بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس سبق البارحة بدأنا فيه ولم ننتهي من التعليق عليه. المؤلف رحمه الله يقول: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتفق عليها بين علماء المسلمين جميعا على أن من شك في حرف من القرآن أو شك في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر كفر، لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل تكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة تكفل الله بحفظها، فهيئ لها العلماء الذين نفوا عنها ما أدخله أهل البدع والمنحرفين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة أصبحت سليمة بحمد الله بجهود العلماء الذين وفقهم الله عز وجل لذلك. والله قال في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والوحي لا يكذب، ومن كذب الوحي فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون هناك خطأ في سنته ولم ينبه عليها. ونبهنا الطلاب البارحة على ما يقوله بعض الناس: هذا من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الرسول يجتهد واجتهاده معصوم، لأنه لو حدث خطأ فهو ينبه عليه في نفس الوقت. وأعطيناكم مثال، أبسط مثال: الرسول عليه الصلاة والسلام أباح وبين أن النعال يصلى فيها، وهذه السنة إذا كانت النعال سليمة ونظيفة وليس فيها نجاسة. فإذا كانت كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيها، وكذلك أصحابه صلوا فيها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم وهو لابس نعاله، وكذلك الصحابة خلفه. هو لا يعلم أن فيها نجاسة، فجاءه جبريل في نفس الوقت ونبهه على أن هذه النعال تلبسها فيها نجاسة. ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خلعها. فلما رأى الصحابة أن الرسول خلع عليه ظنوا على أن الصلاة في النعال نسخت، فخلعوا نعاله. فبعد ذلك أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره على أن في نعليه نجاسة. فإذا كانت في هذه القضية ينبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت من الله عز وجل، فكيف في الأمور الأخرى التي هي أكبر من ذلك؟ فيجب على طالب العلم أن يكون متثبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول القول على عواهنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا لكم القصة المقابلة، وهي المرأة التي ظاهر منها زوجها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، تشكو ضعفها وتقول لها أولاد إن ضمتهم إلى الرجل هذا وهو أوس ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا لأنها لا تستطيع أن تنفق عليهم. والرسول يقول لها لا شيء لك عندي. فإذا كان يقول برأيه مباشرة كان أعطاها الحكم، لكن قال لها لا شيء لك عندي. فجلست بهذه الحالة امرأة مسكينة ضعيفة وتشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء لك عندي. في نفس اللحظة جاء الفرج. تكرون هذه السورة دائما، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم ذكر حكم الظهار في هذه الآيات بعد هذه الآية كما تعرفون. هذا يبين لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا من عند نفسه، وإنما يقول ما أمره الله عز وجل به. والله قد أعطانا حكما عاما في كتابه عما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكرنا لكم قصة تلك المرأة التي تتثبت ولا تستعجل ولا تقول برأيها، وإنما تتأكد عن الخبر الذي تسمعه. حينما كان عبد الله بن مسعود يدرس والحلقة فيها رجال ونساء، النساء في الخلف والرجال أمامه وهو يدرسهم، فقال هذا الحكم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن. يعني تعبيره عليه الصلاة والسلام قال لعن الله، ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي فهمت أن هذا القول في القرآن، فرجعت إلى بيتها وتصفحت المصحف كله من أوله إلى آخره، ثم جاءت وقالت: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة. تعرفون الواصلة والمستوصلة التي تعمل لها شعر المسمى الآن بالباروكة، يعني ما عندها شعر وهي تعمل هذا الشعر الذي تلفقه في رأسها، يعني خداع للخطاب، وهذا غش. فلما قال رسول لما قال هذا الرجل هذا الكلام، هي رجعت وقرأت المصحف كله من أوله إلى آخره تريد أن تجد آية في القرآن لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلم تجد شيئا. رجعت إليه وقالت: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت القرآن كله من أوله لآخره فلم أجد ما قلت. أنا أقول هذا درس لطلاب العلم الذين يسمعون بعض الأمور فلا بد أن يتثبتوا فيها. ماذا قال لها؟ قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، إن كنت قرأت المصحف كما تقولين فقد وجدت الكلام الذي أقوله لك. قالت: نعم قرأته. قال: أما وجدت أن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء كما أخبر، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن وهي وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن العصمة لأمته إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلا يكفي القرآن وحده ولا السنة وحدها، وكلاهما وحي، فلا بد من الجميع، لأن السنة مفسرة وموضحة. وكلكم تعرفون الآن صليتم المغرب ثلاث ركعات، هل تجدون في المصحف صلاة المغرب ثلاث في القرآن؟ ما تجدون هذا. إذن من أين نصلي ثلاث والعشاء نصلي أربع والفجر ركعتين؟ هذا نصليه بالسنة. ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل وصلى بهذه الصلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى صحابته بصلاته ونقلت صلاته ولم ينقص منها شيء، والسنة هي الموضحة والمفسرة لما في القرآن. الآن نأتي للسنة. هذا المؤلف رحمه الله من أهل السنة، ويرد على أهل البدع في هذا الكتاب، فهو يقول: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة. الرسول شهد لعدد من الصحابة بأعيانهم بالجنة. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد بالجنة لشخص إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت الشهادة العامة له في كتاب الله عز وجل، ولا بنار إلا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بعينه لا بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا حينما ذكر هذا، المعلق على هذا المقطع كما سمعتم، جاء بالأحاديث والآيات المبينة لهذا المعنى، وذكر الأمثلة التي تبين على أن هناك أعيان عدد من الصحابة شهد لهم الرسول بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، العشرة المبشرون بالجنة، وفيه غيرهم جاءت فيهم نصوص، لكن الشاهد على العشرة المبشرون بالجنة. فإذا كان الرسول يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره أنهم في الجنة، والأحاديث متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إنسان ويقول أبو بكر في النار، أبو بكر كافر، عمر كافر، صنمي قريش، إذا وجدنا واحد يقول هكذا نقول أنت كذبت ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بالكفر. إذن من كذب الله عز وجل في آية من كتابه أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحكم عليه بهذا الحكم. من قل له أنت كافر، نقول له كلامك هذا الذي قلته تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر، من كذب الرسول فهو كافر. عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، 13 آية تتلى في كتاب الله في سورة النور. فإذا وجدنا واحد ما زال يتهمها بما اتهم به المنافقون ماذا نقول فيه؟ نقول أنت مكذب لكتاب الله عز وجل، والمكذب لكتاب الله حكمه كافر بالنص. إذا نسمع الآن التعليق من الشارح على هذا المقطع الذي ذكره المؤلف رحمه الله. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة. الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة أو بنار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة.
أنا تلوت عليكم البارحة آية يعني تنص على أن الكفار والمنافقين في النار، وهذا النص عام. الله يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه آية في سورة التوبة تنص على أن المنافقين، ومن هم المنافقون؟ المقصود بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني النفاق الاعتقادي، ما هو النفاق العملي. تعرفون فيه نفاق عملي، وهذا يعد في الكبائر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى آخره. لكن الذي يعتقد بقلبه أن الرسول ليس رسول الله وإنما ينطق بذلك بلسانه، الله أنزل سورة كاملة في هؤلاء: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم، أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كذبهم ليس في نطقهم بأنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فالمقصود بالنفاق النفاق الاعتقادي، وهذا هو نفاق الكفر. والكفار نحن نعتقد أن من لم يسلم، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. لأن الله عز وجل يقول في كتابه في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة الرسول ما فيه دين صحيح على وجه الأرض، وينبغي لطلاب العلم خاصة أن يفهموا هذا. كلمة التقارب بين الأديان إلى آخره هذه كلها ما لها دخل في العقيدة، هذه أمور أخرى. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، والله عز وجل أخبرنا بالكفار، ومطلوب من المسلمين أن يجاهدوا الكفار حتى يدخلوا في دين الله ويتركوا الشرك. متى يجاهدون؟ إذا كان عندهم قدرة وعندهم استطاعة فهذا المطلوب منهم، إذا كان ما عندهم أيما كانت عندهم القدرة ذهبوا إلى الغرب والشرق. والفتوحات ارجعوا لها في كتب التاريخ، أين وصل الصحابة في تلك الفترة القصيرة التي لا يوجد مثلها في التاريخ؟ في حوالي 50 عاما طبق الأرض الإسلام في الشرق وفي الغرب، يعني على ما عندهم، ولكن كانت العقيدة صحيحة والمنهج سليم والدعوة إلى الله عز وجل على وجهها. إذن نحن نعتقد أن الكفار اليهود والنصارى في النار إلا إذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كونهم يشهدون أن الرسول رسول ونبي لكن ليست رسالته عامة هذا غير مقبول. الله عز وجل يقول في كتابه: قل يا أيها الناس، ما قال قل يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدين الإسلامي يعني ما هو كما يقولون دين إرهابي، دين رحمة. الطلاب يعرفون على أنه لما فتح بيت المقدس، لما حوصر وصار أهله بذلوا الجزية، والقاعدة في الإسلام أن الجهاد حينما يذهب القائد يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قالوا كف عنهم. إذا كانوا أهل كتاب، أهل الكتاب إذا أرادوا أن يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم يبقون على دينهم بنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أولئك قبلوا الصلح وقبلوا أن يدفعوا الجزية، لكن هناك تكون مكاتبة بين المسؤول هذا القائد وبين الجماعة هؤلاء الذين عامل الصلح معهم. ماذا قالوا؟ قالوا: احنا نقبل هذا لكن نريد هذا الصلح يوقع عليه عمر بن الخطاب، يوقع عليه خليفة المسلمين. يعني ما يكفي الأمير الذي هو قائد الجيش، لابد أن يوقع الخليفة. ماذا عمل ذاك الأمير، ذاك الرجل الصالح الصحابي الجليل؟ ما استطاع أن يطبق الذي يستطيعه، ولا بإمكانه أن يقول إما أن تقبل التوقيع مني ولا القتال. لكن هذا الدين رحمة، ما هو دين إرهابي، دين رحمة. ما بعث الله رسوله ليقتل الناس، بعثهم رحمة لهم لإنقاذهم مما هم فيه. ماذا صنع ذاك الرجل؟ أرسل رسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المدينة التي أنتم فيها. ما هي الوسائل في ذاك الوقت التي يسافر عليها الناس؟ تعرفون هذا؟ يسافرون على الجمال. ماذا عمل عمر؟ استشار أصحابه وتم الرأي على أن يسافر عمر بنفسه سافر عمر شهرا كاملا أو 20 يوم أو أكثر حتى وصل إلى بيت المقدس وعقد الصلح ووقع لهم على الوثيقة، بل ذكر أنه لما كان في كنيسة وحضرت الصلاة خرج منها ولم يصلي فيها حتى لا يقول المسلمون بعد ذلك هذا محل ما صلى خليفة المسلمين، لا يمكن إلا أن نأخذه ويصير فيه نقض للعهد. إذن هذا الدين دين رحمة، فإذا كان هذا الدين دين رحمة فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يقوله أعداء الإسلام ومن هم على الإسلام كما يقولون لكن يقولون بهذه الأفكار ينبغي أن نفهم على أنهم يخالفون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحابه ومنهم الخلفاء الراشدون. طيب، هذا عمر بن الخطاب سافر على بعير إلى أن وصل الشام ووقع هذا الصلح، وهذا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. ماذا نقول فيه؟ هل نشهد بالجنة لعمر الخطاب، لأبي بكر، لعمر، لعثمان، للعشرة الذين ستأتي أسماؤهم؟ نقول نعم، نشهد لهم بالجنة لأن الرسول شهد لهم بالجنة، ومن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين أن يشهدوا له بذلك. فإذا وجدنا واحد يقول هؤلاء لا كفروا ولا ارتدوا ولا فيهم كذا، هل نقبل منه هذا الكلام؟ هذا لا نقبله أبدا. هذا نقول له أنت مكذب لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب الرسول فقد كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا يدخل في الإسلام. تفضل يا أخي كمل.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.
لو سمحت، ما كل الناس عندهم هذا الكتاب، فلا تسرع في القراءة، لأن الذي عنده كتاب قد يشوف، لكن اللي ما عنده مسكين تفوت بعض الأسماء.
طيب،
فخليك هادئ في القراءة. تفضل.
وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
نسمع هذه الآية الكريمة وتقرؤونها دائما: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قالوا: الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الجنة وعدها الله عز وجل لهؤلاء قطعا، ولكن وعدها للتابعين الذين يتبعونهم بإحسان، يعني نحن من التابعين، التابعون من زمن الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الآن، فمن تبعهم بإحسان فهو ينال هذا الوعد من الله عز وجل. الله يقول في هذه الآية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالذي يأتي ويسب ويشتم في الصحابة، هل هذا تبعهم بإحسان أو تبعهم بإساءة؟ إذن الشهادة تكون لمن يستحقها، فالله عز وجل شهد لهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعونهم بإحسان، وستأتي آيات أوضح من هذا. طيب فصحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة يتفاضلون بلا شك، ولكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الجنة.
الله عز وجل قال في كتابه في هذه السورة التي سمعتم هذه الآيات منها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين قبل الفتح نالوا من التعذيب والتنكيل من كفار قريش ما لم ينله غيرهم، ولهذا لما اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين وخالد بن الوليد أسلم في الفتح، وهو الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله المسلول، وتعرفون سيرة خالد والفتوحات التي يعني صارت على يديه. لما اختلف الاثنان وهم بشر يعني ما هم معصومين، فكأن خالد سب عبد الرحمن بن عوف. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح؟ قال: لا تسبوا أصحابي. اسمعوا التعبير هذا حتى نفهم من هم أصحاب هؤلاء. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، هذا الجبل اللي بجوارنا الجبل الكبير هذا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ننظر للذين أسلموا قبل الفتح، هذه الصدقة القليلة منهم تعادل هذا الجبل. واحد ينفق مثل هذا الجبل من الذين أسلموا بعد الفتح لا يعادل المد الذي أنفقه من أسلم قبل الفتح. قال: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد من أصحابه أليس كذلك؟ إذن هو يبين الحقوق لأصحابها. الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله عز وجل لا يضيع أحد ولا يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه حقه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. ثم قال الله في هذه الآية: وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا يعني الصحابة جميعا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أهل الجنة بنص القرآن وبنص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة لهم الفضل العظيم والصحبة لا يساويها أي عمل. يعني مهما عمل الناس بعد الصحابة من نفقات ومن جهاد لا يساوي شيئا في مقابل الصحبة. أي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، لأن بعضهم ارتدوا، والذين ارتدوا هؤلاء خرجوا من الإسلام وخرجوا من الصحبة لأنهم أصبحوا كفارا. لكن ما كلهم ارتدوا، ارتد بعض الناس، ناس معدودين، وبين العلماء هؤلاء الذين ارتدوا. لكن أهل البدع والضلال يقول الصحابة كلهم ارتدوا، كلهم بما فيهم أبو بكر وعمر وما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، هكذا يقولون. كيف ارتدوا؟ ارتدوا يقولون أن هناك كانت وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن المشهود لهم بالجنة، وذكرت لكم أن فيه واحد يعني ترفضه ما يعرف، ما يدري ما هو عند الرافضة، فكان يقول: كيف العشرة مشهودهم بالجنة؟ كيف هذا العشرة مشهودهم بالجنة؟ يعني الجنة هكذا يعني زريبة أي واحد يأتي يدخل الجنة؟ وهو ما يعلم أن علي بينهم، علي من العشرة، وهو يتشيع ويقول مثل هذا الكلام، وكلامه هذا مسجل وموجود منشور بين الناس. فالشاهد على أن الصحابة رضوان الله عليهم الذي ارتد شخص بعينه معين. وأما بقية الصحابة فكلهم لم يرتدوا بل بقوا على دينهم وجهدوا في سبيل الله. ولهذا المؤلف هنا أو الشارع قال هذه العبارة: ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة. من يرتد خلص هذا حكم المرتدين لأنه أصبح كافرا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم.
الخوارج كما تعرفون هم الذين بدأوا بالخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي أنفق ماله كله في سبيل الله وكان من أغنى الناس أي في وقته، وهو الذي جهز جيش العسرة بألف بعير، وألف البعير نقول كما قلنا أكثر من مرة كما تقول الآن ألف دبابة في ذاك التاريخ جيش العسرة، وسمي جيش العسرة لأن الناس في حر شديد وفي فقر، فهذا الرجل قدم هذه الأموال وجاء بمال عظيم وكبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ضره بعد اليوم. هذا الرجل كانت تستحي منه ملائكة السماء، عثمان بن عفان رضي الله عنه ملائكة السماء تستحي منه. أولا يلقب بذي النورين لأن الرسول زوجه بنته، ثم لما توفيت زوجه بالأخرى، ولما توفيت قال لو عنده ثالثة سيزوجه. فالشاهد أن هذا الرجل يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل، هذه القصة ذكرناها لكم وهي ما قالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما جاء أبو بكر واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل وجلس، ثم بعد قليل استأذن عمر بن الخطاب فأذن له فدخل وجلس، والرسول على هيئته لم يتغير من مجلسه. استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما استأذن ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير من وضعه ومد ثيابه والأشياء التي كانت بارزة ركبته أو كذا سترها. عائشة تراقب، فبعد أن انصرفوا قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر ولم تتحرك، بقيت على ما أنت عليه، ثم دخل عمر استأذن ولم تعمل شيء، ثم دخل عثمان فعملت هذه الحركة، لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا الرجل تستحي منه ملائكة السماء، هؤلاء الخوارج الذين جمعهم عبد الله بن سبأ واجتمعوا من العراق ومن الشام ومن مصر وجاءوا هجموا عليه في داره في هذه المدينة الطيبة وحاصروه، وهو منع الصحابة أن يقاتلوا عنه، منعهم منعا قاطعا وقال من كان له بيعة في عنقه فلا يقاتل عنه، وبذلك امتنعوا عن الدفاع عنه. وهم انصرفوا في البداية بعد المناقشات التي صارت، ثم ذهبوا مسافة كذا وتجمعوا ورجعوا ودخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ المصحف، المصحف بين يديه، ودخلوا عليه وقتلوه مظلوما. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك وأنه سيقتل مظلوما، وقال عليه الصلاة والسلام حينما استأذن عليه أبو بكر وعمر واستأذن عثمان فكان يقول للشخص اللي هو البواب في تلك المزرعة، يقول هو لما قال يا أبو بكر قال إذن له بشره بالجنة، ثم جاء عمر قال إذن له بشره بالجنة، ثم لما جاء عثمان استأذن قال هذا عثمان قال بشره أذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فالرسول أخبر على أنه ستصيبه هذه البلوى وبحمد الله يعني صبر عليها ومنع الناس أن يقاتلوا عنه. لماذا؟ القتال كانه سيكون عن أن يكون خليفة ويبقى حاكم، لكن الذين سيقتلون لا ذنب لهم، سيقتل أناس لا ذنب لهم، فهو منع منع من ذلك. وما أعتقد أن في الدنيا الآن يعني من الحكام من يقتدي بعثمان، في أحد يقتدي بعثمان؟ ما يمكن، لأنه سيقتل الناس كلهم حتى يبقى على الكرسي، وهذا الموجود الآن. فعثمان رضي الله عنه قتله الخوارج، والخوارج لا يفهمون القرآن، مع أنهم يقولون أنهم يتمسكون بالقرآن. هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخروجهم لأن معاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان لأنه وليه، ولا يطالب بالخلافة مطلقا، ويعلم على أن علي أفضل منه وأنه هو الذي يستحق الخلافة، فما كان يطالب بالخلافة، إنما يطالب بقتلة عثمان. قتلة عثمان تفرقوا في القبائل، علي بن أبي طالب ما يستطيع أن يسيطر عليهم، اجتهدوا من الجانبين، كلهم اجتهدوا وحدث ما حدث وقتل من قتل. فلما جاءت المعركة الأخيرة ورفع أهل الشام المصاحف وطلبوا الحكم بالقرآن بينهم، والقائد الذي كان يقود الجيش رجل يسمى الأشتر، فقالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف منهم الآن، يعترفون الآن بأنهم قتلوا عثمان، فيقولون لعلي إما تعيد القائد الجيش ولا نصنع بك ما صنعنا بعثمان. ماذا اللي صنعوا بعثمان؟ قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، فاضطر أن يعيدهم، أن يعيد الأشتر، واتفقوا على أنه في العام القادم تكون الحكومة بينهم. اجتمعوا في دومة الجندل، وكان المندوب من قبل علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومن قبل معاوية عمرو بن العاص، اجتمعوا. وذكرت لكم هذا الكلام ويكون هو مسجل أيضا، أنه شبه تمثيلية عملوها من أجل أن يطعنوا في الصحابة جميعا. يقولون أن عمرو بن العاص خدع، فخدع أبا موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري مغفل فخدعه عمرو بن العاص. كيف كان ذلك؟ يقولون أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري أنت تتقدم في خلع علي ومعاوية، وأنتم سمعتم الآن أن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا. فيقولون، والحديث موجود في البداية والنهاية، ومن رواته أبو مخنف رافض محترق، قالوا أنه طلب من أبي موسى الأشعري أن يخلع علي، ثم بعد ذلك هو يخلع معاوية. فيقول ماذا صنع أبو موسى؟ يقول أخذ عمامته ووضعها في الأرض وقال خلعت يعني علي ومعاوية الاثنين كما خلعت عمامتي هذه. ثم يقول إن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. هذه كلها كذب من أولها لآخرها، لأن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما هذه تمثيلية من الذين يريدون أن يطعنوا في الصحابة، فيطعنون في الصحابة هذا مغفل وهذا خداع مكار. بعد هذه الحكومة التي صارت، خرج هؤلاء الجماعة الخوارج على علي بن أبي طالب، فانحازوا إلى مكان يسمى حرورة، وكانوا هناك في المسجد. فذهب لهم ابن عباس مرسول من علي بن أبي طالب يناقشهم ماذا ينقمون على أمير المؤمنين. فلما جاء ابن عباس وصفهم ذاك الوصف، يقول سمع لهم دوي كدوي النحل، يعني يحفظون القرآن وصلاة يصلون، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم بأنهم يعني يقرؤون القرآن، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وقال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلما جاء وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير، ليس هو الآن بأمير. لماذا؟ قالوا تنازل، تذكرون هذا قد سبق الحديث عنه، لكن نعيد لمن لم يكن حاضرا. فقال لهم: أرأيتم لو أعطيتكم أدلة من القرآن على أن الكلام الذي حدث هذا صحيح؟ ما هو؟ قال: الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لو كان خلاف بين رجل وامرأة، زوج وزوجة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هذا حاكم من أهل المرأة وهذا حاكم من أهل الرجل للحكم بين هذا الرجل والمرأة. فهو يقول يعني الله عز وجل يأذن بالحكم بين رجل وامرأة ولا يمكن يكون الصلح بين فئتين عظيمتين يقتل بعضهم بعض، لأنهم يقولون لا حكم إلا لله وحكم الرجال في كتاب الله. إذن سلموا، قالوا خلاص يوافقون على هذا. طيب كلمة أنه ليس بأمير للمؤمنين، قال لهم: أنا أذكر لكم أيضا قصة واضحة وبينة وتعرفونها أنتم، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد العمرة واعترضه كفار قريش ومنعوه من الدخول إلى مكة ورفضوا إلا أن يكون في العام القادم، فتكاتبوا في غزوة الحديبية كما تعرفون القصة. فلما كان يكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو، ماذا قال الصحابة؟ قالوا لا قريش، قالوا: لا نرضى بهذا التعبير، لو كنا نؤمن أنه رسول الله ما منعناه، وإنما تكتب اسمه واسم أبيه، يعني محمد بن عبد الله، أما محمد رسول الله لا. ماذا قال علي؟ قال: والله لم يمحو هذه الكلمة رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال: ضع أصبعي عليها حتى أنا أمحوها. الشاهد من هذا يقول: هذه الكلمة محيت. فنسأل: هل الرسول بقي رسول الله ولا ذهبت الرسالة؟ فتبين لهم أنهم على جهل ما يفهمون. رجع كثير منهم، يمكن هم 8,000، رجع منهم 6، بقى 2000 أو حول هذا العدد، فصمموا على رأيهم، فحدث بينهم وبين علي المقتلة، فقتلوا إلا القليل منهم. الرسول قد أعطى علي بن أبي طالب وصف لهؤلاء الخوارج بأنهم يمرقون على حين فرقة بين المسلمين، يعني وقت خلاف بين المسلمين فتمرق هذه الطائفة، وأنه يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فعلي بن أبي طالب قال لهم: ابحثوا عن الرجل الذي وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الملقب بذي الثدية. ذهبوا بحثوا بين القتلى ما وجدوا ورجعوا إليه، قال: ما كذبتكم، يعني ما هي خديعة مني لكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فرجعوا فوجدوا هذا الرجل بالوصف الذي ذكره، فحمد الله على ذلك، لأنه صار الحكم له من حيث أنه هو المصيب. لكن الآخرون كذلك لهم أجرهم وثوابهم ومعفون عن خطئهم. فالشاهد أن هؤلاء الخوارج لا يفهمون القرآن، واستدلالهم بالقرآن في غير محله. هؤلاء لما خرجوا ذهبوا إلى هذه القرية أو المدينة أو التي تسمى حرورة، كانت عندهم أفكار لجهلهم. الله عز وجل يقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد جاءت الرواية تبين أن القطع من هنا من الكف، وهذا ما أجمع عليه المسلمون. هم يقولون لا، اليد كلها تقطع من هنا، خلاص هذه اليد. عندهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. لما جاءت تلك المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني الحائض؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ تجدون الحديث في الصحيح. إيش ما معنى حرورية؟ تقول لها: أنت من أهل الحرورة الذين جاءوا بهذا الفكر الجديد؟ فالشاهد أنهم جهال لا يفهمون ما في كتاب الله ولا ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هم الآن ما هي أوصافهم؟ هم يقولون: مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر، ما هي الكبائر التي إذا ارتكبها الإنسان يكون كافرا؟ الزنا والسرقة وشرب الخمر. إذا شرب الإنسان خمر فهو كافر، إذا زنى فهو كافر، إذا سرق فهو كافر. الله عز وجل يقول في كتابه عن السارق، قال اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما قال اقطعوا رقبته. الزاني لو كان كافر يقول تقطعوا رقبته. والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما جلدة. فلو كان كافرا حسب رأيهم ما يجلد إنما يقتل. فهم لا يفهمون لا هذا ولا هذا. هذه الأفكار أصبحت منتشرة بين الناس، التكفير بالمعاصي بالكبائر هذا موجود، أظنكم تعرفون أكثر مني. عدد الآن يطلقون على الذين يرتكبون هذه المعاصي يقول لهم كفار، هذا المخالفين لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة على أن مرتكب المعصية التي فيها حد يطبق عليه الحد، هذا حكمه في الدنيا. سرق تقطع يده إلى بالشروط، أيضا بشروط السرقة المعروفة. وإذا شرب الخمر كذلك يعني يقام عليه الحد. وفي عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان رجلا يؤتى به دائما في الخمر، في حديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، رجل مبتلى بشرب الخمر كما تقولون الآن عن المدمنين، مدمن هذا خلاص، فهو يشرب الخمر ويؤتى به ويقام عليه الحد يعني يجلد. يذهب بعد فترة يدخ فيجد الخمر ويشرب مرة أخرى، فحينما جيء به في مرة من المرات قال أحد الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. يعني المطلوب أن تدعو له بالهداية ما تدعو عليه، لأنك تصير عون للشيطان عليه. هذا يبين لنا على أن شرب الخمر لا يكفر، لو كان كافرا ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. إذن الحدود تطهر أصحابها وتقام عليهم إذا ارتكبوا معصية فيها حد. شبهة عند هؤلاء الذين يكفرون فيقولون أنتم فتحتم الباب للناس وقلت لهم ارتكبوا المعاصي، اشربوا الخمر، أزنوا، أسرقوا، والجنة أمامكم. ما حد قال من السنة والجماعة هذا أبدا. أهل السنة والجماعة يعملون بالكتاب والسنة فيخبرون على أن من ارتكب معصية دون الشرك بالله هو تحت مشيئة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فهذا الله عز وجل لا يغفره. إذن هذا حكم أهل السنة والجماعة على مرتكب المعصية بالنص. هم عطلوا هذه النصوص، وأهل السنة والجماعة لا يعطلونها. إذن يقيمون هذا ويقيمون هذا ويقولون هذا الرجل المرتكب المعصية تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الذين سمعتم المنافقون والكفار هم الذين يخلدون في النار، والمشرك الشرك الأكبر لأنه يصير كافرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما فتحوا الباب أبدا، بل الباب عندهم مقفل في هذا الباب، ويخوفون من المعاصي ويقيمون الحدود على من ارتكب هذه المعصية. هذا كلام الخوارج. القسم الثاني الرافضة. تفضل. الرافضة هم كفروا الصحابة وطعنوا فيهم، ونسمع ما نقله الشارع. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى: فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويصفهم بالظلم، ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة.
كمل.
ولو قيل لليهود والنصارى من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى، وهؤلاء لو قيل لهم من شركم قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. فهذه مسألة خطيرة جدا.
إذن كما قلنا على أن من كذب الله وكذب رسوله يحكم عليه لأنه مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النص وكذب الوحيين فهو كافر بالاتفاق بنص القرآن وبنص السنة. نعم.
كان مصنف رحمه الله تعالى قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل.
كمل.
وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين.
اسمعوا كلام العلماء، هؤلاء علماء فضلاء يقولون مثل هذا الكلام، ومعنى ذلك أن الغربة بدأت للسنة من ذاك التاريخ. هذا متى ماتوا؟ كلهم في القرن الثالث. فيقول: إذا رأيت واحد من أهل السنة فكأنما أرى صحابي. لماذا؟ لكثرة البدع التي حدثت في ذاك الوقت، وسببها كما تعرفون جميعا الجهمية ومن قال بقولهم، لأن المأمون حينما ترجم الكتب، يعني كتب أهل الضلال، وعمل له مكتبة ضخمة كبيرة وسميت بيت الحكمة، وما اقتصروا على الترجمة لما يحتاجون إليه من الطب والهندسة وغير ذلك، وإنما ترجموا ما يسمونه بالإلهيات، وأولئك قد ضلوا. هؤلاء أخذوا هذه الأفكار وأدخلوها على المسلمين، وحدث ما حدث للمسلمين من ذاك التاريخ. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة.
شوف، هذا في ذاك التاريخ يقول: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، لأنهم قليلين، ويقول: أعجب من ذلك أيضا الذي يستجيب ويقبل منه هذه الدعوة من ذاك التاريخ. فنحن لا نقول لماذا يحدث في هذا العصر مثل هذه الأشياء، الابتعاد عن السنة وترك السنة، بدأ الأمر من ذاك التاريخ، لكن في كل وقت بحسب حاله. فتعرفون العالم الآن ملايين الملايين موجودة، والناس ذاك الوقت يعني ناس قليلون ولكن عندهم هذه البدع الموجودة. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نسمع كيف يكون هكذا هذا الرجل الذي سلم، الذي كان من أهل السنة وسلم منه الصحابة، يكون مع الصديقين والشهداء إلى آخره. نسمع التعليق هذا حتى نفهم الموضوع هذا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: من لزم السنة، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا واعتقادا، يعني ومات على ذلك.
يعني هذا المطلوب، يعني علم وعمل واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الطائفة الناجية المنصورة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم وتعريفهم: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ كانوا بهذا المعنى، علما وعملا واعتقادا، ومات على ذلك. طيب، وسلم منه أيضا،
وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لماذا؟
لأنه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إذن لا نعترض على المؤلف، هذا معنى الكلام المؤلف. الله عز وجل ينص في هذه الآية: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخر الآية. إذن هذا أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يجازيه، هذا هو الجزاء الذي يناله على هذه الطاعة لله ولرسوله. نعم.
وقوله رحمه الله وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتقصهم ويطعم فيهم. والله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يعني الصحابة المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام
هذه الآية نكمل لأن هذه الآية كما سمعتم والذين جاءوا من بعدهم يعني أولا ذكر المهاجرين والأنصار هؤلاء مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فيقول الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم ويقولون فيهم هذا القول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. إذن الذي في قلبه غل كيف يكون وضعه مع الصحابة رضوان الله عليهم؟ وتعلمون ماذا قال العلماء عن الذي يطعن في الصحابة وأن يكون في قلبه غل أنه لا يستحق من الفيء شيئا. تعرفون الذي قال هذا القول؟ نعم. إذن العلماء يعرفون هذا ويبينون هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. طيب الذي يأتي بعدهم ويقول فلان كافر فلان ملحد فلان صنم ويسب ويشتم هل هو جاء على هذه الآية بمعنى ما تضمنت هذه الآية؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ماذا صنعوا لك حتى يكون قلبك عليهم بهذه الصورة؟ الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ونشروا الدين الإسلامي بين المسلمين وعملوا ما عملوا أعمالهم لا يوازيها أي عمل أبدا. الصحبة كما قال العلماء ما يوازيها أي عمل. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا فهذا من أهل الجنة بنص القرآن. فكيف تجعل في قلبك عليه هذا الغل؟ إذن لك الجزاء الذي يستحقه الذي يعمل مثل هذا العمل. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا هذه سلامة الألسن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله ما يستحقون منا إلا الثناء والدعاء لهم وهم ليسوا بحاجة إلينا. إذا أثنينا عليهم ودعونا لهم ننال الأجر ونستفيد وإذا عملنا خلاف ذلك ننال الجزاء الذي نستحقه. نعم تفضل.
قوله رحمه الله وإن كان له تقصير في العمل أي وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الآية قاطعة الحقيقة وينبغي لطالب العلم أن يتأملها. هذه ترد على هؤلاء الذين يحكمون على المسلمين بهذه الأحكام. الله عز وجل أخبر على أنه لا يغفر الشرك مطلقا إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء يعني إن أراد أن يغفر له من أول وهلة غفر له وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه لأن الله لا يظلم أحدا وإنما يحاسب الناس بأعمالهم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة مثلها. نعم تفضل.
قول بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة العبارة هذه سبقت في أول الكتاب. قول فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تابع لهم لأن من تبعهم صار منهم وهو كما قال مالك رحمه الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فمن اتبعهم صار منهم
يعني من اتبعهم بإحسان صار منهم. نعم تفضل.
وقال رحمه الله وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين أي إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، هذه صفة المنافقين. قال رحمه الله تعالى: قول يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة، أي صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون فهم يعيشون في غربة بين الناس.
الله عز وجل يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كم باقي من الوقت؟ دقيقة واحدة؟ الأخ يقول باقي دقيقة واحدة، والدرس هذا يحتاج إلى في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.